وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الأحاديث التي سمعنا بعضها في وجوب صلاة الجماعة أو مشروعية صلاة الجماعة، وبعضها في أحكام الإمامة. فأما التي في مشروعية صلاة الجماعة حديث ابن أم مكتوم قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى. جاء في الروايات الأخرى أنه عبد الله بن أم مكتوم أو عمرو بن أم مكتوم، اختلف في اسمه، والمشهور أنه عبد الله، وهو من سادات المهاجرين ومن السابقين الأولين إلى الإسلام رضي الله عنه. وهو الذي عاتب الله فيه نبيه صلى الله عليه وسلم في سورة عبس، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في نفر من أكابر قريش وساداتهم يدعوهم إلى الله عز وجل ويرغب في إسلامهم ويطمع في إسلامهم، فجاء عبد الله بن أم مكتوم يسأل عن مسألة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يلقي له باله لأنه مشغول بهؤلاء طمعا في إسلامهم، فأنزل الله هذا العتاب لرسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن ابن أم مكتوم جاء راغبا يريد معرفة أمور دينه، وأما هؤلاء فإنهم مستكبرون ولا يرغبون في الإسلام. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، هذا في ابن أم مكتوم. أما من استغنى هذا في كفار قريش، استغنى عن الإسلام وعن الدعوة وتكبر، فأنت له تصدى يعني تتلقاه وتقبل عليه، وما عليك أن لا يزكى ما دام أنك بلغته الدعوة، وكونه لا يقبل الإسلام هذا ليس إليه. وهذا يدل على أن الله جل وعلا إنما يهدي من كان يريد الهداية ويرغب فيها، أما من كان مستكبرا ولا يريد الهداية فإن الله يعاقبه بحرمانه من الإسلام. لأن الله سبحانه وتعالى إنما يضع الهداية في من يستحقها ويرغب فيها ويقبل عليها ويحرص عليها، مثل ابن أم مكتوم هذا الأعمى. وأما من جاء فيسعى هذا رجوع إلى عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه وهو يخشى، فأنت عنه تلهى، هذا عتاب للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو تعليم للأمة والدعاة إلى الله عز وجل من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم في أن يستقبلوا الراغبين في الخير والمريدين للاسترشاد، أن يستقبلوهم وأن يفرحوا بهم وأن يشرحوا لهم صدورهم. وأما المعرضون والمستكبرون فهؤلاء يبلغونهم الدعوة ولكن لا يهمهم أنهم أعرضوا أو لأنهم لا يقبلون الحق، المستكبر مهما حاولت معه لا يقبل الحق، فلا تضيع الوقت معه وهو لا يريد الحق، يكفي أن تبلغه. فهذا الأعمى جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وشكى إليه ما يلقاه من المشقة في طريقه إلى المسجد لصلاة الجماعة، وأنه ليس له قائد يلائم، وأن الطريق فيه معوقات وفيه مؤذيات، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له أن يصلي في بيته، والرخصة في الشرع هي في اللغة السهولة، الرخصة في اللغة هي السهولة والتسهيل، يقال رخص أي سهل، ولين، الرخص هو السهل اللين، وأما عند الأصوليين فالرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجع، هذه هي الرخصة. فصلاة الجماعة واجبة، والتخلف عنها من أجل عذر هذا معارض راجع، لذلك سمي رخصة، مثل الرخصة في أكل الميتة للمضطر، هذا رخصة لأنه عدول عن الأصل من أجل معارض عرض، وهو أرجح من الأصل في هذه الحالة، معارض راجع، مثل الرخصة في قصر الصلاة في السفر، الجمع بين الصلاتين هذه رخص، الإفطار في رمضان كلها رخص من أجل الحاجة إليها. فالترخيص لابن أم مكتوم هو من هذا الباب، هذا يدل على أن صلاة الجماعة واجبة، لأن الرخصة لا تكون إلا من شيء لازم، شيء واجب، دل على وجوب صلاة الجماعة، وأنها لا تترك إلا من أجل رخصة شرعية، هم الإنسان بهواه إن شاء ذهب وإن شاء ما ذهب، لا، يجب عليه الذهاب ولا يتخلف إلا لرخصة شرعية. وفيه أدب الصحابة رضي الله عنهم، حيث إن ابن أم مكتوم لم يجلس هو يفتي نفسه، وإنما ذهب يستفتي الرسول صلى الله عليه وسلم، دل على سؤال أهل العلم لما أشكل، وأن الإنسان لا يأخذ برأيه بل يسأل أهل العلم. فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ولى يعني ذهب دعاه وقال له هل تسمع النداء وهو الأذان؟ قال نعم. قال فأجب، في رواية فإني لا أجد لك رخصة. فدل هذا الحديث على أن المفتي يجب أن يستفصل قبل إصدار الفتوى، قبل إصدار الفتوى يستفصل من حال السائل. النبي صلى الله عليه وسلم استفصل واستدرك ودعا الرجل، استدرك سأله هل تسمع النداء؟ قال نعم. فدل على أن المفتي لا يستعجل في الفتوى، وإنما يستفصل من السائل قبل أن يصدر الفتوى، لعل هناك أمورا لا تناسب مع الفتوى. النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص له في أول الأمر لأنه لم ينزل عليه وحي لأن من سمع النداء تجب عليه الإجابة. ثم نزل عليه الوحي، نزل عليه الوحي فاستدرك ودعا الرجل. هذا هو السبب والله أعلم. قال فأجب. فهذا الحديث فيه دليل على وجوب صلاة الجماعة، لأن ابن أم مكتوم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له، والرخصة لا تكون إلا من شيء واجب. ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم أجب، هذا أمر، الأمر يفيد وجوب صلاة الجماعة وإجابة المؤذن. ثانيا في الحديث كما ذكرنا أن المفتي يستفصل عن المستفتي قبل أن يصدر الفتوى لئلا يكون هناك أمور لا تناسب معها الفتوى. ثالثا الحديث دليل على أن وجوب صلاة الجماعة إنما يجب على من سمع النداء، من سمع النداء. أما من لم يسمع النداء لبعد المسافة فإنه لا تجب عليه صلاة الجماعة، كانت المسافة بعيدة ولا يسمع النداء لبعد المسافة لا تجب عليه صلاة الجماعة. والمراد السماع المجرد بالأذن، أما السماع بواسطة مكبر الصوت الآن فهذا يمتد إلى مسافات بعيدة، لكن المراد السماع المجرد للأذن من غير مكبر. وأيضا إذا كان عدم السماع لعلة في الإنسان كونه أصم فهذا لا يمنع وجوب صلاة الجماعة، إنما إذا كان عدم السماع من أجل البعد، بعد المسافة. أما إن كان السماع لمانع في الإنسان كونه أصم فهذا لا يسقط عنه الحضور، لأنه لو كان غير أصم لسمع النداء يجب عليه إجابة المؤذن، لأن المسافة قريبة وهو لم يسمعه من أجل المانع فقط. نعم. وإذا كانت صلاة الجماعة واجبة مع هذه الحالة ومع وجود المشقة فوجوبها على من لا مشقة عليه ولا مانع عنده من باب أولى. نعم.
عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فليأت فلا صلاة له إلا بعذر. رواه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم وإسناده على فرق مسلم لكن رجح بعضهم وأخر.
هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، رجح بعضهم وقفه. الموقوف ما كان من كلام الصحابي، ما كان من كلام الصحابي، هذا هو الموقوف. والأكثر على أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، المرفوع ما كان من كلام الرسول، والمؤلف رحمه الله مشى على أنه مرفوع. وإنما قال رجح بعضا فدل على أن الأكثر على أنه مرفوع. من سمع النداء يعني الأذان فلم يجب يعني يحضر لصلاة الجماعة فلا صلاة له، لا صلاة له. النفي هنا لنفي الصحة، أي لا صلاة له صحيحة، لأن الأصل في النفي أن يكون متجها إلى الصحة. وأما من قال إن النفي هنا لنفي الكمال، لا صلاة له كاملة، كما يقوله من يرون أن صلاة الجماعة غير واجبة، يقول النفي هنا للكمال لا للصحة، فقولهم غير صحيح، لأن الأصل نفي الصحة، هذا هو الأصل في النفي، إلا بدليل يدل على إرادة نفي الكمال، والأدلة تدل على نفي الصحة كما سبق في حديث ابن أم مكتوم: أجب لا أجد لك رخصة، لا يدل على وجوب صلاة الجماعة. يدل على وجوب صلاة الجماعة وعلى أن من ترك الصلاة مع الجماعة وهو يقدر على الحضور أنه لا تصح صلاته. وقد اختلف العلماء كما سبق، إذا صلى منفردا مع قدرته على الحضور هل تصح صلاته أو لا تصح؟ تصح مع الإثم وتركه واجبا عليه وصلاته صحيحة، بدليل حديث صلاة الفجر تفضل على صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفجر لسبع وعشرين درجة، قالوا التفضيل يدل على الصحة، صحة صلاة المنفرد ولو كان لغير عذر، لكن يفوته الأجر ويستحق العقوبة كما سبق في الأحاديث، أو أنها لا تصح، لأن وهذا دليل لمن قالوا إن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، هذا دليل لمن اشترطه، لمن جعل صلاة الجماعة شرطا لصحة الصلاة. الذين قالوا بوجوب الجماعة انقسموا إلى قسمين: قسم يرون أن صلاة الفرد تصح لكن مع الإثم، وهذا قول الجمهور منهم، قول الجمهور منهم. وجماعة قالوا لا تصح وعليه الإعادة، وهذا قول الظاهرية، واختاره شيخ الإسلام بن تيمية وجماعة، وهذا الحديث دليل له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا صلاة له. والأصل في النفي أن يكون لذات الشيء وحقيقتها، الأصل نفي الحقيقة، فقوله فلا صلاة له يدل على بطلان صلاته. الله أعلم. فلا صلاة له إلا من عذر. إذن يتحصل من كلامهم على النفي هنا فلا صلاة له ثلاثة أقوال: قول الأول لا صلاة له صحيحة، وهذا من يرى الشرطية. قول الثاني لا صلاة له تامة، لا صلاة له تامة، وهذا رأي من يرى صحة الصلاة مع الإثم. والشرط الثالث أيضا يقول لا صلاة له تامة، فالنفي متجه إلى الكمال، لأن صلاة الجماعة عنده سنة وليست واجبة، ولكن الحديث يدل للقول الأول، الحديث يدل للقول الأول، لأن الأصل في النفي أن يكون للحقيقة لا للكمال. فلا صلاة له إلا من عذر، فهذا الحديث يدل على مسائل. المسألة الأولى أن وجوب صلاة الجماعة إنما هو في حق من يسمع النداء، أما من لا يسمع النداء فإن كان لبعد المسافة فلا تجب عليه، وإن كان لمانع جسماني مع قرب المسافة فهذا لا تسقط عنه كالأصم. المسألة الثانية، في الحديث دليل على أن العذر يسقط وجوب صلاة الجماعة، العذر يسقط وجوب صلاة الجماعة، لكن ما هو العذر؟ جاء في رواية أخرى قيل وما العذر، قيل لابن عباس وما العذر، قال خوف أو مرض، خوف أو مرض. إذا كان الإنسان يخاف إذا خرج للصلاة خوفا حقيقيا لا جبنا وإنما خوف حقيقي، خاف من القتل لعدم توفر الأمن، يعني في بعض البلاد والعياذ بالله الأمن غير متوفر فيخشى من تعرضه للأعداء والقتل، أو يكون هناك سبع يعتدي عليه، أرض فيها سباع فيها أشياء مخيفة تعتدي على الإنسان عليه منها خطورة، هذا هو الخوف، خوف محقق من عدو أو من سبع أو مرض، فيه مرض ما يستطيع الذهاب، لا يستطيع الذهاب إلى المسجد لأنه مريض، ويخشى إذا ذهب أن يزيد عليه المرض أو يتضاعف عليه، أو هو ضعيف الجسم بسبب المرض لا يستطيع المشي، فهذه هي الأعذار التي تمنع من حضور صلاة الجماعة، خوف أو مرض. نعم.
وعن يزيد بن الأسود أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر رجلين لم يصليا فدعا بهما فشيبتهما فرحت قراءتهما فقال لهما ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا قد صلينا في لسانها. قال فلا تفعلا، إذا صليتم في إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصلي فصليا معه فإنها لكما نافلة. رواه أحمد وذكر له واختلافه وصححه من إسناد فتح الجديد.
عن يزيد، عن يزيد ابن الأسود السوائي رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، جاء في الروايات أنه كان في منى في حجة الوداع في مسجد الخيف، صلى صلاة الصبح في مسجد الخيف في حجة الوداع، فلما صلى إذا هو برجلين لم يصليا فدعاهما النبي صلى الله عليه وسلم، لأن جلوسهما والناس يصلون هذا أمر مستغرب، فدعاهما النبي صلى الله عليه وسلم فجيء بهما ترعد فرائصهما، الفرائص جمع فريصة وهي اللحمة التي في الجنب، لحمة الجنب، ترعد فرائصهما هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وخوفا منه، فقال سألهم النبي صلى الله عليه وسلم لما لم تصلي معنا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعجل في عقابهما، لعل لهما عذرا، وهذا من كرم أخلاقه صلى الله عليه وسلم ورفقه بالناس وحسن تعليمه للناس، فينبغي الاقتداء به صلى الله عليه وسلم. ينبغي للدعاة ورجال الحسبة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر أن يأخذوا من هذا أدب الدعوة وأدب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو عدم الاستعجال في الأمور، عدم أخذ الناس بالعقوبة أو الإنكار حتى يعرف واقع الأمر، حتى يعرف واقع الأمر، لأن الإنسان قد يكون معذورا فلا يستحق الإنكار ولا العقوبة، وقد يكون غير معذور فيستحق الإنكار والعقوبة، فلا بد من الاستفصال والتثبت في الأمور وعدم العجلة لئلا يحصل ضرر من جراء العجلة وأخذ الناس على عجلة. فهذا فيه منهج عظيم من مناهج الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل الرجلين ما منعكما لم تصليا معنا؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا، رحال جمع رحل والمراد به المنزل. الرحل في الأصل هو القتب الذي يضع عليه الراكب متاعه ويركب عليه، ويطلق الرحل ويراد به المنزل، يراد به المنزل. صلينا في رحالنا، ذكر عذرهما وظنا أنهما لا تجب عليهما الصلاة مع الجماعة التي حضراها لسبق الصلاة منهما، وأن الصلاة لا تكرر مرتين. قال لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصلي فصليا معه فإنها لكما نافلة. فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة. أولا فيه كما ذكرنا أدب الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه يجب التثبت والاستفصال قبل الإنكار وقبل العقوبة والتماس العذر للإنسان قبل أن يصدر في حقه شيء ثم لا يمكن تداركه. المسألة الثانية في الحديث دليل على مشروعية إعادة الجماعة، إعادة الجماعة لمن حضر المسجد والناس يصلون أو ستقام الصلاة، فإنه لا يجلس، لا يجلس وإنما يصلي لئلا يساء به الظن ويقال ما بال هذا يترك الصلاة والناس يصلون، فيصلي مع الناس. المسألة الثالثة في الحديث دليل على حرص الإسلام على الاجتماع وعدم الفرقة، فإن في جلوس الإنسان والناس يصلون في المسجد، جلوسه والناس يصلون هذا فيه تفريق للكلمة، وفيه إساءة ظن بالمسلم، فيتدارك هذا الأمر لئلا تحصل هذه المفاسد. ويتجرأ أيضا ضعاف الإيمان فلا يبالون بالصلاة مع الناس، فهذا فيه درء المفاسد والحرص على جمع الكلمة والتحذير من الفرقة والاختلاف بين المسلمين. وقد أساء قوم في هذا الزمان في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي وفي غيره في صلاة التراويح، إذا صلوا 5 تسليمات قالوا وزيادة عليها بدعة، ثم جلسوا يضحكون ويشربون شاهي ويتكلمون وترتفع أصواتهم في المساجد، يشوشون على المصلين ويظهرون الاختلاف والفرقة بين المسلمين. هذا محذور عظيم يجب تجنبه، ويجب إرشاد هؤلاء إذا صاروا ما يرغبون الصلاة يخرجون. أما إنهم يجلسون خلف الصفوف ويتضاحكون ويتحدثون فهذا أمر لا يجيزه الإسلام، هذه مسألة عظيمة يجب التنبه لها. الإسلام لا يريد هذا الشقاق وهذه الفرقة وهذا الاختلاف. إذا كنت ما ترى الصلاة اخرج إلى بيتك أو إلى الشارع، أما أنك تظهر الفرقة في المسجد وتنشق عن المسلمين فهذا أمر لا يجوز في الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هذه، مع أنهما صليا في رحالهما. فالمصنف ساق الحديث من أجل هذا، من أجل أن الإنسان إذا حضر الصلاة وهي تقام أو قد أقيمت فإنه لا ينعزل عن المسلمين بل يصلي معهم. وإذا كان هذا في الفريضة وهو قد صلى الفريضة ففي النافلة من باب أولى، إنه ما ينعزل. إذا كان في الفريضة تكرر الصلاة من أجل الموافقة وعدم الفرقة فكيف في النافلة يحصل الشقاق والاختلاف بين المسلمين وبين طلبة العلم؟ هؤلاء يزعمون أنهم طلبة علم وهم أولى الناس بأن يؤلفوا بين القلوب وأن يتجنبوا الشقاق إذا كانوا طلبة علم بالمعنى الصحيح. أما إذا كانوا متعالمين فهذه مصيبة عظيمة. ثالثا، دل الحديث على أن الفريضة تكون هي الصلاة الأولى، على أن الصلاة، على أن الفريضة هي الصلاة الأولى، وأما الصلاة الثانية فإنها تكون نافلة. قال صلى الله عليه وسلم فإنها لكما نافلة، تكون الثانية نافلة. ففيه دليل على صحة صلاة المتنفل خلف المفترض، صحة صلاة المتنفل خلف المفترض والعكس كما يأتي، صلاة المفترض خلف المتنفل، هذا سيأتي بحثه إن شاء الله. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما من الإمام ليسمى به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر.
تتم للكلام على حديث الرجلين. هذا الحديث العجيب استدل به من يرى عدم وجوب صلاة الجماعة، لأنه يقول إن هؤلاء صلوا في رحالهم، ولو كانت الصلاة واجبة للزمهم الحضور مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الاستدلال فيه نظر، لأن الرجلين صليا في رحالهما، يعني جماعة، صلوا جماعة، صلوا جماعة في رحالهما، لم يصلي كل واحد منفرد، حتى يكون فيه دليل على صحة صلاة المنفرد وعدم وجوب صلاة الجماعة. هم صليا في رحالهما جماعة، هذا هو ظاهر السياق. ونحن لا نشترط في صلاة الجماعة أن تكون في المسجد كما يشترطه بعض العلماء كابن القيم. إذا صلوا جماعة أجزأت، لأن الأصل وجوب الجماعة سواء في المسجد أو خارج المسجد، إلا أنه إذا كانوا قريبين من المسجد ويسمعون النداء فيجب عليهم الحضور والصلاة مع الإمام. أما إذا كانوا بعيدين في حارة بعيدة ولا يسمعون النداء فيصلون جماعة في مكانهم. ولذلك تتعدد الجماعات في البلد في الحارات، كل حارة فيها مسجد صلى فيه جماعة. فهؤلاء صلوا جماعة في رحالهما، ويحمل على أن رحالهما كانت بعيدة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام المؤتمن به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. رواه أبو داود وهذا لفظه. وأخبره في الصحيحين.
قبل أن نتكلم على هذا الحديث، بقي على الحديث الذي قبله مسألة، وهي أن ذوات الأسباب تفعل في وقت النهي، لأن هؤلاء صلوا الفجر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النافلة بعد صلاة الفجر. وهذا الحديث يفيد أن فعلهما هذا مشروع وهو نافلة، قال فإنها لكما نافلة، فدل على أن ذوات الأسباب تفعل في وقت النهي، لأن إعادة الجماعة من ذوات الأسباب، فيكون مخصصا لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد طلوع الفجر حتى ترتفع الشمس. وأما حديث أبي هريرة في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به إلى آخر الحديث وما بعده، فإن هذه الأحاديث الآتية في موضوع الإمامة، في موضوع أحكام الإمامة، وانتهت الأحاديث التي في موضوع صلاة الجماعة. إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما هذه أداة حصر، ومعنى جعل شرع، جعل أي شرع. ليؤتم به، هذا بيان الحكمة، هذا بيان الحكمة من تشريع الإمامة في الصلاة، وحصر الحكمة في ذلك. ليؤتم به يعني ليقتدى به، فالائتمام معناه الاقتداء. لأن الإمام معناه القدوة. قال إني جاعلك للناس إماما، إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعني قدوة في الخير. الإمام من معانيه القدوة، يؤتم به يعني يقتدى به. ويطلق الإمام على الكتاب، يسمى الكتاب إمام، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، في إمام يعني في كتاب. يوم ندعو كل أناس بإمامهم يعني بكتابهم. الإمام يطلق أيضا على الكتاب، يسمى بالإمام. فقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، هذا حصر في بيان الحكمة من مشروعية الإمامة في الصلاة، وأنها محصورة في الاقتداء، لم يجعل لشيء غير ذلك. ومعنى الاقتداء أن المأموم يجعل أقواله وأفعاله بعد أقوال وأفعال الإمام ويتابعه في ذلك. ثم فصل صلى الله عليه وسلم هذه الجملة فقال: فإذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، لا تسجدوا حتى يسجد. هذا تفصيل لما أجمله صلى الله عليه وسلم في قوله إنما فعل الإمام ليؤتم به. فلا يكون تكبير المأموم إلا بعد تكبير الإمام، سواء تكبيرة الإحرام أو غيرها من تكبيرات الانتقال. وإذا ركع فاركعوا، إذا ركع يعني أخذ في الركوع، وليس المراد إذا فرغ من الركوع، بل المراد إذا شرع في الركوع واستقرت يداه على ركبتيه راكعا، فإن المأموم يتابعه. وإذا قال سمع الله يعني بعد الرفع من الركوع، سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم وإذا سجد يعني إذا أخذ في السجود، إذا انتهى الإمام إلى السجود على الأرض المأموم لا يزال قائما حتى يسجد الإمام على الأرض، فإذا وصل إلى الأرض فإن المأموم ينحط بالسجود بعده، وهكذا ببقية أفعال الصلاة وأقوالها. فدل هذا الحديث على مسائل عظيمة. المسألة الأولى فيه بيان الحكمة من اتخاذ الإمام في الصلاة، وأنها الاقتداء به ومتابعته، وأنه لا يجوز لأحد أن يختلف عليه. ثانيا، في الحديث دليل على تحريم مسابقة الإمام في الأقوال أو في الأفعال، وموافقة الإمام أيضا فيها، وإنما تكون أقواله وأفعاله بعد أقوال وأفعال الإمام، فيحرم عليه المسابقة وتحرم عليه الموافقة، والمشروع له والواجب عليه المتابعة، لأن تكون أقواله وأفعاله بعد الإمام. فإن سابقه لأن كبر قبله أو ركع قبله أو سجد قبله أو رفع رأسه من الركوع أو السجود قبله، هذه مسابقة تسمى وهي محرمة، وقد جاء الوعيد الشديد فيها: فما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله صورته صورة، أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار. هذا وعيد شديد في من سابق الإمام. وللعلماء تفاصيل في المسابقة التي تبطل الصلاة والمسابقة المحرمة التي لا تبطل الصلاة. فإن سابقه في تكبيرة الإحرام لم تنعقد الصلاة، لأنه دخل في الصلاة قبل إمامه فلا تنعقد صلاته. هذا في تكبيرة الإحرام. أما إذا سابقه في غير ذلك فهذا محل تفاصيل عند أهل العلم، يرجع إليها في كتب الفقه وشروح الحديث. ثالثا، فيه تحريم موافقة الإمام، يعني لا يكبر معه ولا يسجد معه ولا يركع معه ولا يسجد معه ولا يرفع من الركوع معه ولا من السجود، هذه تسمى موافقة وهي حرام، لا تجوز، لأنه لم يتابع الإمام ولم يقتدي به. رابعا، في الحديث دليل على أن المخالفة في النية لا تؤثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فصل ذلك في الأقوال والأفعال ولم يذكر النية، بمعنى أنه لو صلى متنفل خلف مفترض أو العكس فذلك جائز، لأن هذا الحديث لم يذكر إلا الأقوال والأفعال. لكن جاء في رواية: فلا تختلفوا عليه، وهذا عام يشمل الأقوال والأفعال والنية، لكن نقول دلت الأدلة كما يأتي على أن مخالفة الإمام في النية لا تؤثر، وهي موضع خلاف بين أهل العلم، لكن الصحيح أنها لا تؤثر، فيجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل والعكس. رابعا، في قوله صلى الله عليه وسلم إذا قال: سمع الله لمن حمده قولوا ربنا لك الحمد، معنى سمع الله لمن حمده أي استجاب، لأن سمع إذا عدي بإلى فمعناه الاستجابة، أما إذا عدي بنفسه فمعناه السمع المعروف إدراك الصوت، تقول سمعت فلانا يعني أدركت صوته. أما إذا قلت سمعت لفلان فمعناه أجبته، معناه أجبته. وهنا سمع الله معدا بحرف الجر بإلى، فيكون معناها الاستجابة، فمعنى سمع الله لمن حمده أي استجاب الله جل وعلا. ولا يكون هذا فيه إثبات السمع لله، لأنه ليس من أدلة إثبات السمع، وإنما هو سمع بمعنى الإجابة، إلا أن يؤخذ من عموم المادة، أن يؤخذ من عموم المادة إثبات السمع هذا شيء آخر، لكن من النص ليس بظاهر، لأن المعدى بحرف الجر غير المعدى بنفسه. لقد سمع الله قول الذين، قد سمع الله قول التي، هذا فيه إثبات السمع لله لأنه معدا بنفسه. أما سمع الله لمن حمده هذا معدا بحرف الجر فمعناه الإجابة. إذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد، هذه اللفظة ورد فيها روايات، اللهم ربنا ولك الحمد، الإتيان باللهم والواو، اللهم ربنا لك الحمد، الإتيان باللهم بدون الواو، ربنا ولك الحمد حذف اللهم وإثبات الواو، ربنا لك الحمد حذف اللهم والواو، أربع صيغ أفضلها الصيغة الأولى اللهم ربنا ولك الحمد، الجمع بين اللهم والواو لأنها أكمل، وكل الألفاظ جائزة ولله الحمد، كلها فيها فضل عظيم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يجمع الإمام والمأموم والمنفرد بين الله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد أو لا يجمع بينهما إلا أحدهما، هذا موضع خلاف بين أهل العلم. الشافعي رحمه الله على أنه يجمع الإمام والمأموم والمنفرد بين اللفظين سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، قال لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بينهما، وقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا قول. القول الثاني أن الإمام يقتصر على قول سمع الله لمن حمده، وأن المأموم يقتصر على قول ربنا ولك الحمد كما هو ظاهر هذا الحديث، فلا يجمع بينهما لا الإمام ولا المأموم، وإنما الإمام يقتصر على ربنا على سمع الله لمن حمده، والمأموم على ربنا ولك الحمد، وأما المنفرد فإنه يجمع بينهما. القول الثالث أن الإمام يجمع بينهما فيقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، أما المأموم فإنه يقتصر على قول ربنا ولك الحمد لظاهر هذا الحديث، فإذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد، فالإمام يجمع بينهما دون الإمام والمنفرد يجمعان بينهما، أما المأموم فيقتصر على قول ربنا ولك الحمد، وهذا هو المشهور عند الحنابلة الأخير أن الإمام والمنفرد يجمعان، أما المأموم فيقتصر على ربنا ولك الحمد. وفي آخر الحديث وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين أو أجمعون، فيه متابعة الإمام أيضا في القيام ومتابعته في القعود وعدم الاختلاف عليه في ذلك. إذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا يعني لعلة ومانع فصلوا قعودا أجمعين أو أجمعون. أجمعين على أنه حال مثل قعودا حال، وأجمعون على أنه تأكيد للفاعل صلوا، الواو واو الجماعة صلوا، أجمعون توكيد، توكيد للضمير. الأصل أن القيام في الفريضة ركن من أركان الصلاة لقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فالقيام في الصلاة الفريضة ركن لا تصح إلا به مع القدرة، أما من عجز عن القيام فإنه يصلي قاعدا. قوله صلى الله عليه وسلم يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب. أما النافلة فالأمر فيها واسع، يخير فيها بين القيام وبين القعود، لكن إن كان غير إن كان يقدر على القيام فالقيام أفضل، وإن كان وإن جلس فلا بأس. وأجر صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم، هذا في النافلة، هذا في النافلة، النافلة مخير فيها أن يصلي قائما وهذا أفضل وله أجر كامل، أو أن يصلي جالسا وله نصف الأجر. فالقيام في الفريضة ركن مع القدرة لا تصح الصلاة إلا به، فلو صلى الفريضة جالسا من غير عذر لم تصح صلاته لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة. أما إذا اعتراه ما يستدعي الجلوس ولا يقدر معه على القيام فإنه يصلي قاعدا، صلي قاعدا للعذر. وإذا كان إماما، هذا الذي عرض له القعود، كان هو الإمام، فما حال المأمومين؟ هذه مسألة طال فيها الكلام. إذا اعتل الإمام الراتب، الإمام الراتب اعتل فاحتاج إلى الصلاة قاعدا، فما حال المأمومين الأصحاء خلفه؟ في هذا الحديث يقول فصلوا قعودا أجمعين. ولما زاره، لما انفكت قدمه صلى الله عليه وسلم، سقط عن الفرس فانفكت قدمه عليه الصلاة والسلام وجحشت قدمه، زاره الصحابة في بيته فحضرت الصلاة فصلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس، فأشار إليهم أن يقعدوا أن يجلسوا، فلما سلم قال كدتم آنفا أن تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على رؤوس ملوكهم وهم جلوس، أنكر عليهم القيام خلفه وهو جالس. وهنا يقول فصلوا قعودا أجمعين، فدل هذان الحديثان أو هما حديث واحد في الأصل، دل على أن الإمام إذا صلى جالسا يصلي الناس خلفه جلوسا. لكن في مرض موته صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر يصلي بالناس لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. ثم إنه في بعض أحيان حس صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فأراد أن يخرج إليهم في المسجد، فخرج صلى الله عليه وسلم والناس يصلون خلف أبي بكر، فدخل صلى الله عليه وسلم من خلال الصف وجلس عن يسار أبي بكر، جلس عن يسار أبي بكر، فتحول أبو بكر من إمام إلى مأموم، وصار أبو بكر مبلغا. يقتدي أبو بكر لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقتدي الناس لصلاة أبي بكر لأنهم لا يسمعون الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الحالة النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا والناس يصلون قياما، فهي تخالف قوله صلى الله عليه وسلم وإذا صلى جالسا فصلوا وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. حصل بين الحديثين مخالفة، في حديث ينهى عن القيام خلف الإمام القاعد، وفي هذا الحديث صلى الناس قياما خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قاعد في مرض موته. فما الجواب عن هذا؟ أجاب الإمام أحمد رحمه الله بجواب جيد فقال: إذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعدا فإنه يجب عليهم القعود خلفه، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. أما إذا ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم عرض له علة فجلس فإنهم يتمون الصلاة قياما، وهذا هو الحال في آخر الأمر، فإن أبا بكر رضي الله عنه بدأ بهم الصلاة قائما ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة فصلى جالسا فصلوهم قياما لأنهم بدأوها قياما مع إمامهم أبي بكر، فدل على أنه إذا كان الجلوس لعارض في أثناء الصلاة فإنه يجب على المأمومين الاستمرار في القيام، أما إذا كان الإمام بدأ بهم الصلاة جالسا فإنه يجب عليهم الجلوس عملا بالحديث الأول. هذا الذي جمع به الإمام أحمد رحمه الله، وهو جمع جيد. قال عنه الشارح الصنعاني رحمه الله: جمع حسن. فبهذا يزول الإشكال والحمد لله. وفي القصة دليل على جواز اتخاذ المبلغ، فإن أبا بكر رضي الله عنه في هذه الحالة كان مبلغا، ففيه جواز اتخاذ المبلغ إذا كان المأمومون كثيرين ولا يسمعون تكبير الإمام، فيتخذ الإمام مبلغا يبلغ التكبير للناس. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. نعم.
كيف لم يعذب الرسول صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم والحالة أنه أعمى وليس له قال، والمدينة مليئة بالجوار والحيات، ليس هذا أنه يريد التخلف عن صلاة الجماعة؟
لم يعده النبي صلى الله عليه وسلم عذرا، لأن بإمكان ابن أم مكتوم والله أعلم بإمكانه أن يلتمس له قائدا، بإمكانه أن يلتمس له قائدا، وإذا صار معه قائد انتفت المحاليل، انتفت الخوف من السباع والخوف من الهوام والوقوع في الحفر، لولا أن والله أعلم ابن أم مكتوم له قدرة على التماس قائد لما رخص له النبي، لما منعه النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة في بيته. نعم، هذا الذي يظهر الله أعلم. نعم.
فضيلة الشيخ، قال ابن عباس رضي الله عنه: العذر الخوف والمرض، ما رأيه رضي الله عنه في النوم، هل هو عذر عنده أم لا؟
كل ما وردت به الأدلة فهو عذر، لكن هو يريد والله أعلم أهم الأعذار وأعظمها هو الخوف والمرض. وهناك أعذار أخرى، قالوا مثل إنسان عليه ديون ولو خرج فالغرماء يتعلقون به وهو ليس عنده سداد، فهذا عذر لأنهم يؤذونه وهو ليس عنده سداد، يعني إذا خاف ملازمة غريم له. وقالوا من الأعذار إذا كان مستحفظا على مال أو على شيء يخشى أن يتلف إذا ذهب أو يسرق أو يضيع، فإن هذا له عذر، يصلي في مكان الحراسة، في مكان الحراسة. كذلك مثلا الجنود الذين على حراسة أو تنظيم المرور، لو ذهبوا وتركوا المسؤولية والحراسة حصل خلل في الأمن أو خطر على الأنفس، هذه أعذار، هذه كلها أعذار. الله جل وعلا يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فإذا كان هناك حرج على الإنسان فالحرج المشقة تجلب التيسير، ومن يتق الله يجعل له مخرج. نعم. أما الإنسان المتكاسل اللي تلمس الأعذار وما عنده علم، الله جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، حتى لو قلت أنا معذور والواقع ليس كذلك الله يعلم. ولا تبرأ ذمتك بهذا الالتماس، المهم العذر الحقيقي الذي يفوت معه الغرض الصحيح. نعم.
فضيلة الشيخ، نرد توضيح مذهب ابن القيم بأن الجماعة لا تكون إلا في المسجد، وما هو القول الصحيح؟
نعم، ابن القيم يميل إلى هذا في كتاب الصلاة، يميل إلى هذا، وله مبرر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، والإجابة تكون في المسجد. فعلى كل حال هذا يؤكد الأمر في وجوب صلاة الجماعة. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا كنت قد صليت الفريضة في مسجد وأتيت المسجد الآخر ووجدته مجنون وأدركت ركعتين من الصلاة، فهل إذا سلم الإمام يجوز لي أن أسلم أم أتم الصلاة؟
تتابع الإمام، تصلي صلاة الإمام، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به، فتتابعها معه وتكمل الصلاة تكون نافلة. الحمد لله. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا كان الإمام سجوده مثل ركوعه لأنه لا يستطيع ثني قدميه، فما على المأموم في ذلك؟
كيف؟
إذا كان الإمام سجوده مثل ركوعه لأنه لا يستطيع ثني قدميه، فما على المأموم في ذلك؟
يعني لا يستطيع أن يسجد على الأرض، الإمام لا يستطيع أن يسجد على الأرض، هذا لا ينبغي أنه يصلي بالناس، لأنه عاجز عن ركن من أركان الصلاة وهو السجود على الأعضاء السبع، فهذا يصلي مأموما ولا يصلي إماما. لأنه عاجز عن ركن من أركان الصلاة. نعم.
فضيلة الشيخ، ما ضابط صلاة تكبيرة الإحرام مع الإمام؟
ضابطها والله أعلم إذا فاتت التكبيرة، إذا فاتت التكبيرة بأن فرغ الإمام من التكبيرة فقد فاتت تكبيرة الإحرام. بعض العلماء يقول ما لم يركع لا تفوت، لا يعني فضل، يعني فضل تكبيرة الإحرام لا يفوت ما لم يركع الإمام، ولكن الظاهر والله أعلم أن فضلها يفوت بفواتها هي. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يقول المأموم سمع الله لمن حمده أو يكتفي بقول ربنا لك الحمد؟
لا، الذي تبرأ به الذمة هو الأحوط أن يجمع بينهما، أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، هذا هو الذي تبرأ به الذمة، هو الذي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا كان الإمام الباطل لا يستطيع أن يصلي قائما، فهل أولى أن يصلي به قاعدا أو ينوب عنه من يصلي قائما؟
كلا الأمرين جائز والحمد لله. إن أناب عنه من يصلي بهم فقد أناب النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر، وإن صلى بهم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين، فكلا الأمرين جائز والحمد لله. وهذا إنما هو في الإمام الراتب إمام الحي، أما إنسان ليس بإمام راتب فهذا لا يتخذ إماما وهو يعجز عن القيام. فرقوا بين الإمامة العارضة والإمامة الراتبة، هذا إنما هو في الإمام الراتب. نعم. الإمامة العارضة لا يصلي فيها بالناس من هو عاجز عن ركن من أركان الصلاة، أما الإمامة الراتبة فهذه موضع الحديث والله أعلم. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يفعل الإنسان القيام للناس عند السلام في الحفلات والمناسبات وهذا الفعل عادة من عاداتهم؟
لا بأس، القيام للسلام عليه لا بأس، أما القيام من أجل الاحترام هذا لا يجوز، القيام من أجل الاحترام فقط هذا لا يجوز. أما إذا قام ليسلم على الداخل أو على القادم فهذا لا بأس به، لأنه لا يتمكن من السلام إلا إذا قام إليه وصافحه أو عانقه إذا كان قادما من سفر. نعم.
طويلة الشيخ، نحن خمسة من الشباب قد اتفقنا فيما بيننا أن نضحي هذه السنة، والسؤال هل يجوز الاشتراك في قيمة الأضحية؟
اشتراك في الأضحية يعني إذا أرادوا أن يشتركوا مثلا سبعة في بقرة أو في بدنة كل واحد له سبع فلا بأس، هذا وردت به السنة، وردت به السنة. أما الاشتراك في الشاة إنما تجزي عن الرجل وأهل بيته، الرجل الذي ينفق على أهل البيت تجزي عنه وعن أهل البيت، أما جماعة متفرقين كل واحد ينفق على نفسه أو كل واحد من أسرة يجتمعون يشرون شاة وحده لا، هذا ما يصلح، هذا إنما يجوز في الإبل والبقر، تجزئ الشاة عن أهل الرجل وأهل بيته لأن الرجل هو المنفق على أهل البيت وهم تابعون له، أما زملاء أنت لا تنفق عليهم وليسوا تابعين لك. نعم.
فضيلة الشيخ،
هل
يرفع المصلي يديه أول من في بيت عند
الإتيان بما فاته من الصلاة
سواء كانت ركعة أو
ركعتين؟ نعم، عند تكبيرات الانتقال اللي هو تكبيرة الركوع، تكبيرة الركوع والقيام من الركوع يرفع يديه في إتمام لما سبق به بعد سلام الإمام، يرفع يديه عند الركوع وعند القيام من الركوع من قول سمع الله لمن حمده، لأن القضاء يحكي أو هذا إتمام، ما هو القضاء هذا إتمام. نعم. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.